وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم احفظ هذه الوجوه المباركة بحفظك وكلاهم بعنايتك ورعايتك. اللهم اجعلهم اتقياء انقياء برة خيارا صالحين. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. أما بعد، نحب أن يكون الموضوع الحديث بيننا يا إخوان، لذلك من كان خارج هذه الصالة فلا نحب أن يشاركنا، بمعنى أن الجوالات نقطعها الآن، يعني بحيث ننتمي جميعا إلى عمل واحد. هذا هو المجلس الثاني في هذا الفصل، يعني بعد ما في عام 1429، المجلس الثاني هو بعنوان العفو. والحقيقة يا أخوان، أنا لا أريد أن أطرق موضوعا علميا، فلم أكتب بحثا علميا في هذا الموضوع، لأن الدراسات عن العفو كثيرة جدا، فهناك كتب كما أن هناك مقالات متخصصة في العفو، بدأت بالتعريف في اللغة ثم الاصطلاح ثم الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع شرح وبسط للآيات، ثم ذكر تطبيق بعض التطبيقات وذكر أشعار العرب وقصص من العرب وقصص من الأمة الإسلامية في العفو، سواء كان من قبل الأمراء والخلفاء والقادة والرؤساء ومن قبل أفراد الناس. هذا موضوع يعني ممكن أن نطالع في بعض الموسوعات، موسوعة الأخلاق أفردتها في البحث، ونظرة النعيم أيضا أفردوها أيضا في فصل كامل في العفو. الموضوع الذي تناوله، وإن كنت سأتي بمقدمة بسيطة عن في يعني من الكتاب والسنة في قضية العفو وفضله ومكانته وأهميته، إلا أنني أختصر لكم أنني سأتناول الموضوع كتطبيق عملي، لأن هذا الخلق لا تقوم الحياة الحقيقية السعيدة، حياة الأفراد وحياة المجتمعات وحياة الدول إلا به، والانتقام ضرره كبير وخطره جسيم وأثره يعني أيضا عظيم جدا على الناس، على الأفراد وعلى المجتمعات. ولا يمكن أن يكون سلامة الله أن تجد في العفو، لا يمكن أن تجد في العفو خصلة سيئة أو ضعفا فيه. العفو كله خير، والعفو كله بركة، والعفو يعود على الإنسان كما سأذكره بإذن الله عز وجل، على الإنسان نفسه، على العافي بالسعادة والأنس والراحة والطمأنينة، ويعود على المعفي عنه أيضا بالسلامة والراحة، ويعود على المجتمع بالتآلف والتراحم، يعني في إذا طبق تطبيق عملي. يكفي أن العفو، أن الله عز وجل سمى نفسه عفوا، وكان الله عفوا قديرا، إن الله كان عفوا قديرا، فالله عز وجل يعني وصف نفسه بأنه يعفو وعفى جل وعلا. ولو لم يعفو الله عز يعفو الله سبحانه وتعالى لهلك الناس كله، الجميع هلكوا لولا عفو الله عز وجل. اللهم وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فالله عز وجل عفو يحب العفو، ولو لم يكن من العفو خصلة إلا أن الله سمى به وأنه يحبه وأننا نتطلع إلى أن يعفو عنا. وذلك دائما نقول يا اللهم إنك عفو كنت كريم تحب العفو فاعف عنا. والله عز وجل قال وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني الطريق إلى التقوى يمر حقيقة عبر العفو، فكل من عفا قرب إلى التقوى، وكل من انتقم بعد عن التقوى، ولا شك في ذلك ولا ريب. وإن كان الله عز وجل رخص بأخذ الحق ممن ظلم، إلا أن الله عز وجل يعني رجح العفو في ذلك، بل إن الله تعالى بيّن العفو حتى عن الكفار، قال فاعفوا واصفحوا، وهذا في ذكر آية ود كثير من أهل الكتاب في آية البقرة لو يردونكم. فالله عز وجل في ختام الآية قال فاعفوا واصفحوا، وهذا ترغيب من الله عز وجل لعباده بالعفو. والآيات في الأمر بالعفو وتقديمه على الأخذ بالثار والانتقام شهيرة في كتاب الله عز وجل، منها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقالوا جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والله تعالى عفى عنا وعفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، وقال تعالى عفى الله عنك، وعفى الله عز وجل عن من تخلف من عن أحد وذكره في كتابه فقال عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنكم. فالله عز وجل عفى عن عباده أفرادا وجماعة، ونحن دائما نطلع إلى العفو. ولذلك قال ابن القيم من أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان، وهذه كلمة عظيمة، من أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان. وقال إن الله عز وجل يعامل العبد بمثل ما يعامل العبد به الناس، أنت إذا كنت تريد أن الله عز وجل يعفو عنك وأن يغفر لك وأن يستر عليك فعليك أن تتعامل مع عباده بمثل هذا الأمر. ولذلك قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وقال فاعف عنهم واستغفر لهم، وقال فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس عفوا، تطبيقات عملية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عفوه ليس تكلفا، لم يكن عفو النبي صلى الله عليه وسلم تكلف، بل هذا خلق جبل عليه عليه الصلاة والسلام وتطبع به ورباه الله تعالى عليه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله أبد ولا مرة. أنس بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما ثرب عليه ولا مرة، مع أنه صغير، والصغير يقع منه الخطأ ويقع منه التقصير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ثرب عليه، بل ما أعدائه. يعني لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في غزوته قبل نجد كان عليه الصلاة والسلام قد نزل فتفرق الصحابة في العظة يعني في الشجر يتظللون، فجاء غورث كافر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده، كان يرصد القوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد علق سيفه، فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يمنعك مني يا محمد؟ النبي عليه الصلاة والسلام طبعا باطمئنانه وثقته بالله عز وجل قال الله، قال فسقط السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يمنعك مني؟ قال كن خير آخر، قال تسلم؟ قال لا. شوف يعني، فيقول جابر فدعانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الرجل سوى كذا وفعل كذا وفعل كذا. طيب هذا يريد أن يقتل القائد الرئيس السلطان الحاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. قال فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال اذهب. يعني هذا، هل هذا الأمر تتصورون فيه تكلف؟ ليس فيه أدنى تكلف، الموضوع موضوع الأقل شيء يسجن، أقل شيء يعني يأخذ الصحابة أسير، وخاصة أنهم في معركة وفي غزو، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. و يعني أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في العفو، يقول كان صلى الله عليه وسلم عليه برد غليظ، صوف غليظ جدا، وقد مشى عليه الصلاة والسلام من مصلاه إلى بيته، فلحقه أعرابي، والأعراب عندهم جفوة وغلظة، فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده بين رقبة صلى الله عليه وسلم ظهره وحاشية ثوبه، وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى في رواية ضرب ظهر صلى الله عليه وسلم صدر العربي وقد انقطعت الحاشية في يده، فالتفت عليه الصلاة والسلام وضحك قال أعطني من مال الله. أنا جالس أطبق هذا النص، خلينا عمليين، فكنت أراقب شخص طالع من المسجد النبوي من أهل الخير يعني ينفع الناس ويتصدق، فواحد لحقه مسك ثوبه فغضب عليه، إيش في تمسك ضربه، يلا ابعد، قال يا عمي قال ابعد اتكلمني. الأمر كطرح نظري سهل، لكن الجانب تطبيقي هو الذي نريد أن نعمل به، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل به، وقال الله لنا أعطانا مثال أعلى، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مو في فلان. ولذلك سأذكر لكم صفات يذكرها السلف والعلماء الكبار في قضية العفو، لا تقولون هذا صعب، لأن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول يعني من قال أنه أن الأخلاق لا تتغير ولا تعدل، يقول هذا قطع في الشريعة، وهل جاءت الشريعة إلا في تغيير أخلاق الناس؟ الشريعة ما جاءت إلا تغيير وتعديل في أخلاق وإصلاح لأخلاق الناس، فمن قال أن هذا طبعي والطبع يغلب التطبع وحرك جبل ولا تحرك طبع، وهذا تقاليدنا وعاداتنا وهذه قبيلتنا وهذا طبع بلدنا، هذا يعني كلام جهل وليس له معنى من التطبيق العملي، لأن الموضوع كما يقول العلماء الشريعة جاءت لتربيتك، جاءت لتغيير خلقك، جاءت لإصلاحك. طيب ماذا نفعل هنا؟ أول أمر يقول العلماء، أول أمر يبدأ بالقناعة أنك ممكن تغير من أخلاقك، إذا لم تبدأ بالدرجة الأولى أنك تقتنع أنه ممكن التغيير فلا تدخل معنا في هذا الباب. الدرجة الثانية، قال أهل العلم أنك تجاهد نفسك على التغيير. والدرجة الثالثة التي ذكره العلماء في هذا، قال تتصنع. قد يقول أحد أسائي ما أغضبته، تقول أبدا وأن تحترق، قال ثم يتحول خلق. ولذلك كان عامة كلام السلف الصالح يقول لابد أن يكون هذا الخلق بدون تكلف حتى تكون طبيعة لك. وذاك ابن حزم يقول جاهدت نفسي على أخلاق حتى أصبحت من طبيعتي، ظننت أن الله لا أجرني عليها، لأن أصبحت مما أرغبه أنا ولست أتكلف له. أعظم شيء كما تعلمون وهو أمر غريب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار ودخلوا مكة في عام الفتح. ولما دخلوا مكة كان انتصار عظيم وكبير لأهل الإسلام وكسر لقريش. وقريش عامة عظمائها أو أكثر أو كثير من عظمائها وكبرائها موجودون، وهؤلاء هم الذين طاردوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أدموه، وهم الذين ضربوه، وهم الذين تفلوا في وجهه عليه الصلاة والسلام، وهم الذين وضعوا السلا الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، وهم الذين ضحكوا منه، وهم الذين عذبوا أصحابه وقتلوا من قتلوا، وهم الذين طردوهم، وهم الذين حاربوه في بدر وحاربوه في أحد وحاربوه في الأحزاب وآذوه ونكلوا به وحالفوا اليهود وأثاروهم. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لما دخل وصعد قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ عليكم السلام، إيش تظنون؟ إيش تتصورون؟ حقيقة لو كان أنت قد جاهدت نفسك جهادا كبيرا على عدم الانتقام على الأقل أصحابك، يعني تريد أن تأخذ شيء من حقهم، يعني المهاجرون معك أخذت بيوتهم، أخذت ديارهم، أخذت أموالهم معك، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام قال: لا عليكم. وفي طبعا النص الحديث طبعا فيه ضعف، لكن العفو هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقم منهم وعفى عنهم جميعا، بل قال ثبت في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منهم شيئا أخذوه، حتى البيوت الصحابة التي تبايعوها ما أخذها عليه الصلاة والسلام. البيوت التي كانت في مكة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقصى يقول: عطوا بيت فلان لفلان وفلان ترجع بيتك كلها، بل أبى على المهاجرين أن يبقوا في مكة وأن يرجعوا، وتبقى الناس على ما وضعوا أيديهم عليه. وهذا نهاية في العفو والصفح عليه الصلاة والسلام: أنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. يعني حتى التثريب ما في تثريب، ما قام عليه الصلاة والسلام على باب الكعبة قال: قم يا فلان، تذكر لما سويت كذا؟ وش تصور أسوي فيك؟ قم يا فلان تذكر، وقم يا فلان تذكر، وقم يا فلان تذكر. فيعني ذكرهم بذنوبهم ومعاصيهم، ما يحتاج هذا. العفو والصفح من صاحب الخلق الفاضل لا يقتضي هذا الأمر. هناك موقف عجيب، يعني لكن كما قال يعني حسان يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجوده. فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عفو عن الزلات، يعفو عن كل زلة عليه الصلاة والسلام في ذاته وفي شخصه. تصوروا يا أخوان، تصوروا معي هذه القصة وكنت أذكرها لكم كثيرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سلطان المسلمين وإمامهم وقائدهم وهو العزيز والقوي، وعنده في المدينة اليهود وهم أذلة، وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم وأعطاهم كل ما يسمى بالحقوق المدنية، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسامحهم وعفى عن كثير من زلاتهم وأخطائهم، وهم بينه وبين عقد أنه هو السلطان ولا يفعل شيئا دونه، ومع ذلك سلطانهم إمامهم حاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه رسول الله ويعلم أنه رسول الله، ثم يأتون إلى بيته. لاحظ أنت قف هذا الموقف، واحد يجي بيتك وتعزمه، أو يدخل بيته ويقول لك أول ما يدخل يجي ولدك يقول: الله يقتله، الله يعني أساه للموت الآن، الله يشله، إيش تقول له أنت؟ يدعو على ولدك، كيف يدعو عليك؟ قال: الله يعطيك الموت. دخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السام عليك يا محمد، يعني عليك الموت. لاحظ هنا، شوف المشهد الأول، يهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك. المشهد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: عليكم. المشهد الثالث عائشة قالت: وعليكم السلام واللعنة يا أخوان القردة والخنازير. الإنكار ينبغي أن يكون يوجه لمن؟ النظرة يرجع إلى هؤلاء. لكن الإنكار جاء إلى عائشة، يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق. يعني هل إنسان يملك نفسه بهذا؟ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني الرجل العظيم الكبير إذا أراد أن لا ينتقم يفرح أن يجي أحد ينتقم له، يقول ما هو أنا، أنا ولا وصيته ولا أمرته ولا قلت له ولا ذكرته ولا شيء، هو اللي قام وانتقم جزاء الله خير، أنا ما فعلت شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر على عائشة. مواقف الصحابة كثيرة جدا في العفو تبعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه، وهو يقصد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول العلماء هذا أربع مقامات في العفو، أربع مقامات في العفو في هذه الآية في هذا الحديث. أولا أنه عفى عنهم، ثم أنه دعا لهم قال اللهم اغفر لهم، ثم أنهم نسبهم إليه قال قومي، ثم اعتذر لهم قال إنهم لا يعلمون. أربع مقامات عظيمة في العفو. الصحابة رضي الله عليهم أحداث العفو عندهم كثيرة جدا. أبو بكر يعني يشارك مصطح وهو قريبه يعني من أرحامه، وهو ينفق عليه ويعطيه، ثم يشارك في إشاعة القول والفرية على عائشة رضي الله عنها على بنته. فغضب أبو بكر قال لا أنفق عليه. فلما نزل الله عز وجل أمره ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أحب يا رب، فعاف عنه. وقالوا أهل العلم قال أن أبو بكر فرح فرحا جديدا ورجع إلى مصطح بدأ ينفق عليه. هذا الذي رمى بنته شيء عظيم جدا لا يطاق، ومع ذلك رجع بالإنفاق. عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه، مجلس خليفة المسلمين الذي يهابه أهل المشرق وأهل المغرب، ويأتيه عيينة بن حصن ويستأذن من ابن أخيه يقول إذن لي لهذا الأمير، ما قال يا هذا الخليفة أمير المؤمنين، قال إذن لي هذا الأمير جافي. فدخل قال هيهن يا ابن الخطاب أمام الناس ويكذب، إنك لا تحكم بيننا بالعدل، ويبدأ يتكلم بكلام شديد على عمر بن الخطاب حتى غضب عمر رضي الله عنه. فابن أخيه هدأ عمر رضي الله عنه بالآية، إيش الآية؟ والكاظم من الغيظ، فكظم غيظ، قال والله ما تعداها عمر، كظم غيظة. قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فعفى عنه مباشرة، مع أنه موقف شديد، يعني موقف خليفة المسلمين وأمام الناس ويكذب. ليس القضية قضية أنه صادق أو أنه شفافية ويقول الحق ويذكر ملاحظات، لا، القضية هي كذب. الصحابة رضي الله عليهم كثير منهم يعني مثل ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنه ذهب يشتري، وضع الذهب في أو الدنانير أو الدراهم في عمامته، فلما جلس يشتري طعام وضع يده في العمام ويده واحد أخذها، فدعا الناس عليه، شوف الناس شاركوا بدأ يدعون عليه، قال مسعود لا اصبر، اللهم إن كان محتاجا إليها فبارك له فيها، وإن كان غير محتاج قال إن كان غير محتاج اللهم اغفر له واجعلها آخر معصية له. هذه موقف عظيم. أنتم تقول تسكتون الآن، خل واحد يسرق حذاءه من عند الحرم يمكن يدعو على البلد كله، إن قيل اللي سرق واحد باكستاني قال الله يهلك أهل باكستان، يعني مئات الآلاف الملايين، وإن كان هندي قال الله يهلك أهل الهند، وإذا كان جنسية أخرى دعا على الورد السابع منه. بل إن تلميذه، إن تلميذ ابن مسعود الربيع بن خثيم اشترى بثلاثين دينار فرس، وكان من أغلى الفرسان، وذهب رحمه الله للغزو في جهة في سبيل الله، وبدأ يصلي، فجاء غلامه وربط الفرس أمامه وراح يحتش للفرس، جاء سارق واخذ الفرس، فجاء الغلام قال إن فرس يا ربيع، قال سرق، قال وأنت تنظر؟ قال أنا أنظر، أنا كنت ناجي الله عز وجل ما إيش يفعل. قال ادعو عليه، يحرج المستجاب الدعوة، قال اللهم إن كان محتاجا فبارك له في وإن كان غير محتاج، اللهم اجعلها آخر معصية له. يعني الرجل الآن جاي رايح الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويأخذ أعظم راحلة له واشتراها بمبلغ كبير، وذهب على قدميه، سرق الفرس. إبراهيم بن أدهم يقول خرج يوم من الأيام وجده جندي وضربه، قال من أين أنت؟ قال ما اسمك؟ قال أنا عبد. قال من أنت؟ قال أنا عبد. فضربه بالصوت وجرح رأسه، ورأى الناس قالوا ضرب فلان، فوجدوا إبراهيم بن أدهم يبكي. وليش تبكي؟ قال والله أبكي ويبكي ويدعو. قال ماذا تصنع؟ يقول له، قال والله أنا أبكي أن الله عز وجل أكسبني أجرا على يديه، وأخاف أن اكتسب إثما على يدي بسببي. أنا كسبت أجر بسببه، وهو يكسب إثم بسببي، فأنا أدعو له أن الله يغفر له، أن الله يغفر له. وهذا سيحققه الإمام ابن القيم في كثير طبعا من كلماته. وتعرفون أن طبعا ابن القيم يعني فارس هذا الميدان، خاصة في كتابه مدارج السالكين، وتطرق إلى هذا الموضوع أيضا في كتابه مفتاح دار السعادة، وفي عدد من كتبه في كالرسالة التبوكية وغيرها في العفو والصفح وأهمية ذلك وأثره والدرجات، وكيف أنك تجاهد نفسك على العفو. تعرفون طبعا قول الكندي: إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إلى أن قال: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، إلى أن قال: وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم. يعني إذا تكلموا فيه بالغيبة والنميمة أنا أحفظ غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا. قصيدة طويلة في هذا الرجل، وهذا الرجل من بني في آخر عهد بني أمية طبعا عاش، يعني أخذ هذا العفو وأصبح سجية له. وقد تغنى الشعراء كثير من الشعراء في العفو، وليس هذا مجال ذكره. كما قلت لكم المسألة مسألة تطبيقية عملية. أنا أقول يا أخوان، العفو المستفيد الأول هو العافي، المستفيد الأول هو العافي أكثر من المعفو عنه. لأن العافي كيف يستفيد؟ كما قال الشافعي: أرحت نفسي من هم العداوات. أول نقطة، الهم الذي ستحمله سينزل عليك عنك، الحقد والحسد والبغضاء والشحناء التي منعت قلبك ومنعته من الأنس بالله عز وجل سيزول. توفير التفكير والوقت والجهد في عمل حسن، عمل طيب، بدل أن تشغل نفسك وجهدك وتفكيرك وأمرك في الانتقام من الآخرين، هذا مضيع للوقت، تبديد للجهد والطاقات والقدرات والإمكانات، ولن تحصل على شيء. ولذلك سأذكر كلام لابن القيم في أن ضد العفو وهو الانتقام لا خير فيه البتة، البتة ليس فيه أي نتيجة خير، يعني الانتقام. وسيذكر لك تفصيلات في هذا، لكن أنا أحب أن أميل إلى أو أن أقف مع بعض كلماته، لأنه تكلم في منزلة الفتوة كلام جميل. هو تكلم عن العفو في عدد من المنازل، في منزلة التوبة ومنزلة الفتوة وأكثرها في منزلة الخلق، وأيضا هناك كلمات في منازل أخرى من المدارج. وتكلم أيضا في مفتاح دار السعادة بالكلمات التي ذكرتها لكم أولا: من أحب يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان، هذا في مفتاح دار السعادة. يقول الدرجة الأولى كأنه برنامج تدريبي، ابن القيم يذكر لك كأنه برنامج تدريبي، يقول: الدرجة الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذلة ونسيان الأذية، ترك الخصومة والتغاضي أو التغافل عن الزلة ونسيان الأذية. يقول هذه الدرجة سهلة جدا، لأن من باب الترك وليس من باب الفعل، وهي ألا يخاصم أحد فلا ينصب نفسه خصما لأحد غيرها فهي خصمه. يقول هذه المنزلة ثلاث درجات: لا يخاصم أحد بلسانه، ولا ينوي الخصومة بقلبه، ولا يخطرها على باله أبدا، هذا في حق نفسه. قال: وأما في حق ربه فالفتوة أن يخاصم لله وبالله وفي الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول في دعاء الاستفتاح، يقول: وبك خاصمت وإليك حاكمت. يقول هذه درجة العلماء والدعاة إلى الله تعالى. وأما التغافل عن الزلة فهو أنه إذا رأى من أحد زلة لم يوجب الشرع أخذه بها أظهر أنه لم يرها، ما شافه، زلة بسيطة يعني، لئلا يعرض صاحبها للوحشة وليريحه من تحمل العذر حتى ما يجلس يعتذر. ثم ذكر مثال جميل يعني عن حاتم الأصم، وليش سمي حاتم الأصم؟ قال جاءته امرأة تسأله فخرج منها ريح فاستحيت، فقال اقتربي وارفعي صوتك ما أسمعك. قالت فأنست لذلك وارتاحت وظنت أنه لم يسمع صوتها، فلقب بحاتم الأصم، لأن هذا ليس يعني مخالف للشرع، يعني هذا مخالف على ما يقال يعني خلال بجانب من الأدب فقط معه، وذلك تغاضى كان ما سمع أصلا، ما هو يسكت أو يلتفت أو يضع يعني غترته على أنفه ويسكت، لا هذا توبيخ، بل كان ما سمع شيء. نعم. يقول أما نسيان الأذلة الأذية فهو أن تنسى أذية من نالك بأذن ليصفو قلبك له وتستوحش منه ولا تستوحش منه. يقول هذا نسيان، يقول ابن القيم، ولكن هناك نسيان آخر أجمل منه، وهو أن تنسى إحسانك إلى من أحسنت إليه حتى كأنه لم يصدر منك هذا الإحسان. ولذلك قال الشاعر ينسى صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. طيب، قال الدرجة الثانية، أول هذه الدرجة الأولى وهذه سهلة جدا يعني. إيش الدرجة هذه السهلة؟ يعني يقول ترك الخصوم، لأن هذا من باب الترك، ودائما باب التروك أسهل باب. إذا كان سلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فالترك سهل. قال الدرجة الثانية أن تكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظما. ما هو القضية كظم الغيظ؟ لا، يكون سمع يعني أمر يعني خلق لك، ومودة لا مصابرة. هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب، فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل، وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك ومعاملته بضد ما عاملك به، فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين، فخطته معك، خطتك أنت الإحسان وخطته الإساءة، كما قال يقول الشاعر يقول إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. يقول من أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه عليه الصلاة والسلام. يقول ما في اكتملت هذه الدرجة العالية أنه يحسن إلى من أساء إليه ويقابله بالإحسان، بل يعتذر لمن أساء. النبي يعني يقول يعتذر لمن أساء، يعني شخص أساء إليك ثم تعتذر منه. يقول ثم للورثة منها، أي من هذه الخصلة بحسب، للورثة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم من هذه الخصلة بحسب سهامهم من التركة، وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال، يقول ما رأيته بعيني مثل شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه، وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. يقول أنا ودي أصير أتعامل مع أصحابي مثل ما يتعامل شيخ الإسلام تيمية مع خصومه وأعدائه، هذا يعني منزلة طبعا يعني. يقول ما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم، وجئته يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه الذي سبب في سجنه وأشدهم عداوة وأذى، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوري إلى بيت أهلي فعزاهم وقال أنا لكم مكانا، والقصة معروفة يعني. يقول وأما الاعتذار إلى من جنى عليك فهذا غير مفهوم في بادئ الرأي، إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذارك، توجب عليك الاعتذار، وغايتك أنك لا تؤاخذه، فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة؟ إيش تعتذر؟ هنا هذا اللي يثير التساؤل. أنا أقول لكم، أذكر لكم قمم حتى نحاول نصل ولو إلى جزء منها. يقولوا معنى أنك، معنى هذه المسألة أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه، والجاني خليق بالعذر، والذي يشهدك هذا المشهد كيف؟ قال أن تعتذر، أن تعلم أن ما سلط عليك بذنب، كما قال تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده، كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار. وضحت المسألة ولا يا شيخ سلطان؟ لا، هو يقول تعتذر منه،
يقول تعتذر أو لا تعتذر؟
يقول تعتذر. لماذا تعتذر؟ يقول إنه غير مفهوم في بادئ الرأي، ومعنى هذا أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا منزلة المجني عليه، والجاني خليق بالعذر، والذي يشهدك هذا المشهد أنك تعلم أن ما سلط عليك بذنبك. يقول أنت أصلا، شوف، يقول أنت فعلت ذنب والله تعالى سلط عليك عبد الله من الناس وضربك، آذاك، سبك. طيب ليش سبك؟ بذنبك أنت. طيب لما سبك كفر، صار تكفير عنك ولا لا؟ وهو تضرر ولا لا؟ كسب ذنب. يقول هذا اللي كسب ذنب خليق أن تعتذر منه، لأنه بسببك. وهذا اللي قال إيش؟ قاله إبراهيم أدهم. قصة إبراهيم أدهم هنا تثبت لك. أنا أقول لك في تعامل قمم من البشر كانوا يتعاملون بمنظار عجيب، وإن يعني نحن الآن بسبب حياتنا التي يعني على ما يقال إنه الحياة الغربية صارت ضاغطة علينا مثل الطقس ما نشوفه، لكنها لها تأثير على الحياة الاجتماعية في قضية التعامل بالماديات. كل شيء تعامل بالماديات، والانتقام والأخذ بالثار وعدم العفو. لو واحد تعدى عليك بالسيارة غضبت وتقدمت إليه وتكلمت عليه في أي قضية، تجد الناس حساسين. وذا كان أشبههم الناس بطبق البيض القديم، طبق البيض صار له شهر في الشمس، ما تقول ما أجمله ما أحسنه، لكنه لو ضرب واحد الثاني طلعت الرائحة. نعم. يقول هنا، يقول فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده، كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار، والذي يهون عليك هذا كله مشاهدة المشاهد الأخرى التي ذكرها في مكان آخر والتي سأذكرها إن شاء الله. قوله يعني تكتم سماحة لا كظمة ومودة لا مصابرة. يقول يعني اجعل هذه المعاملة منك صادر عن سماحة وطيب نفس وانشراح صدر، لا عن كظم وضيق ومصابرة. وهذا الذي قاله يقول لا يمكن التطبيق إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم، فإذا تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله عز وجل. الموضوع موضوع جاهد نفسك حتى يصبح هذا الأمر خلقا لك، لا تكون مثل الزجاجة، أي شيء يخدشها، أي شيء يأثر فيها. لابد خلك يعني عن نفسية إسفنجية، يعني الإسفنج يشفط ولا يظهر عليه شيء. إذا تجي واحد إسفنجة تضع في ماء تشوفه ما فيه شيء، لكن لو كذا فيها أشياء كثيرة يعني، لكن كظم الغيظ. ابن القيم يقول إن لك مع أذى الخلق 11 مشهدا، وقال يعني في يعني المشاهد التي ستراها بسبب صبرك وعفوك في أذى الناس واحتمالك لأذاهم، قال وقد ذكرت أطول من ذلك. رجعت إلى عدد من كبير من كتبه، فقال في بعض كتبه وقد أوصلتها إلى 100، أنا لم أجد 100. وجدت شيخ الإسلام أيضا قرابة 10، وعنده أيضا في موضع ثاني
ذكر طبعا في تفسير سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد كيف تدفع الحاسد، ذكر أيضا عدة أمور لكن متداخل بعضها من بعض، وأدخلت بعضها في بعض أنا، وسأذكر لكم بعض المشاهد فيها. يقول يعني أول شيء مشهد القدر، يعني لابد أحد وآذاك هنا تطلع منه على مشهد القدر أن الله عز وجل قدر ذلك بمشيئته وقضائه وقدره، فهو كالتأذي بالحر والبرد، تقول البرد قدر والحر قدر والمرض قدر والألم قدر وهبوب الرياح قدر وانقطاع الأمطار قدر وأذى فلان قدر. يقول فالكل وجبته مشيئته، فما شاء الله كان وجب وجوده وما لم يشاء لم يكن، إلى أن قال إذا شهد هذا استراح وعلم أنه كائن لا محالة. إيش ينفع الجزاء؟ يعني واحد يقول جالس جزع ليش؟ قال لأنه حر، خطأ هذا. أو جزع لأنه برد، أو جزع لأنه طبعا ما في أمطار، ما يجزع على أقدار الله عز وجل. ولذلك قال يقيم هنا في منزل أخرى مكان ثاني، قال يقيم أعذارهم في إساءتهم إليه وجنايتهم عليه، وينظر ذلك إلى الأقدار وأنها بمنزلة حركات الأشجار، فيعتذر بالقدر في حقه لا في حق ربه. ثم قال هذا شأن سادة العارفين وخواص أولياء الله الكمل، ولنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل وأعلى منزلة من هذا الأمر، وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة. ثم ذكر الأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عليه الصلاة والسلام انتقم لنفسه، وكيف إذا جاء أمر الله انتقم. يقول المخزومية قطع يده، العرانيين تابعهم حتى رجم الزاني ورجم الزانية، لكنه في حقه صلى الله عليه وسلم ما انتقم. نعم. قال بل إن أصحاب رضي الله عليهم ما انتقموا لأنفسهم في هذه الحال أبدا. قال المشهد الثاني مشهد الصبر، الناس دائما يتحدثون يقول الصبر وجمال الصبر وحسن الصبر، ويعني ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر كما في الصحيحين، وما أحسن الصبر، ويتحدث الناس بالصبر، يمكن واحد يلقي درس ومحاضرة عن الصبر ويلقي على أولاده. طيب يقول هذه اختبار لك، يشهدك في نفسك الصبر، هل تصبر أو لا تصبر، يشهدك وجوب الصبر وحسن عاقبة الصبر وجازاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور، ويخلصك من ندامة المقابلة والانتقام، فمن انتقم أحد لنفسه قط إلا عقبه ذلك ندامة، واعلم أنه لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود، إلا نصبر اختيارا على هذا الأمر وهو محمود صبر اضطرارا وهو مذموم. طبعا ما انتقم أحد لنفسه إلا ندم، وقال في 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 موقع آخر ذل، وقال في موقع آخر خاف. هذه واضحة ولا لا؟ هل الإنسان إذا انتقم ندم؟ الناس يقولون خذ حقك، هل يندم؟ طيب واضح. إذن هل إذا انتقم لنفسه ذل؟ واضح لديكم؟ ها؟ واضح إذا انتقم الإنسان نفسه ذل يا محمد ولا ما يذل؟ واضحة؟ ها؟ كيف؟ طيب يقول الإنسان إذا أراد أن ينتقم لا بد أن يعمل أعمالا كثيرة في الانتقام، ويتوسل إلى آخرين ويستصغر لهم ويعطيهم حتى يستعين بهم في الانتقام، لأن الإنسان إذا ظلم غالبا لا يستطيع أن ينتقم وحده، لا بد أن يستعين بآخرين في أي شيء، لا بد أن يستعين. ومن أراد أن يستعين بأحد لابد أن يتوسل إليه. ها؟ أظهر ضعفه يتوسل إليه، هذا التوسل هو الذلة. أنا أذكر وقفت عند هذه المنزلة أشهر. أستغرب كلام ابن القيم، أخي أشيل وأضعه كيف؟ فكان واحد من الناس الله يستر عليه عنده تعالي وكبر يعني شديد، وإذا سلم يسلم بأطراف أصابعه ويولي عنك، يعني صعر خده للناس شيء عجيب، ولا يسألك أي سؤال، وإذا أسرت تسأل كيف صحتك أولا ينفرت منك مباشرة، يعني يرى أنه باقي تصل إلى منزلته. فيوم من الأيام كنا في اجتماع، فأعطانا رئيس الاجتماع فرصة لخمس دقائق، فتحنا الجوالات وإذا هو يتصل، فلما أخذت السماعة قال أهلا بالأستاذنا وشيخنا وحبيبنا، قلت له شيء صحيح يعني ما هي عادي، هذا الرجل ما يسلم عليه شو نقول كذا. فإذا هو قال أنا جاي أتصل عليك إن في فلان فلان عدوه، ولو إني سمعت أنه مطروح على المجلس وأنه يرشح للعمل فلاني ترى مجرم وفاجر وضال ومظل ومبين وخبيث ومخبث فيه وفيه، وأنا قلت ما لهذا الموضوع إلا شيخنا وحبيبنا واستاذنا ومعلمنا، وأعطاك من الألفاظ التبجيل الكثيرة. فلما غلقت قلت الآن وجدتها، يعني وجدت أنه كيف ذل، كيف ذل لي، وما كان له أن يفعل هذا لولا أراد أن ينتقم من عدوه. إيه نعم، يبغى يستعين فيك، وهذه ظاهرة، وقد تجدون شيء آخر. أما الخوف هذه واضحة إنه ما انتقم أحد من نفسه إلا خاف أنه ظاهر، الخوف ظاهر، لأن الإنسان إذا كان أخذ انتقم من الآخرين فهو ينتظر إيش رد الفعل. وهذا يا أخوان على الأفراد وعلى الدول مضرة كبيرة، الانتقام مفسد. هذا طبعا مع أنه غير مسلم، اللي في جنوب أفريقيا مانديلا انتصر وصار حاكم رئيس، وقال أنا أعرف طبعا العنصرية والذين تسببوا وأعرف أسماءهم وما جنوا، لكن ليس من المصلحة أننا نثير حرب في بلدنا والانتقام، ولعلنا نشتغل جميعا في تطوير بلدنا. فعلا تطورت البلد وانتهى الأمر. خذ المسألة في العراق عكس مباشرة، لما طبعا تولى هؤلاء الطائفة وأرادوا أن يصفوا كل الجيش صدام وحزب البعث وينهوا، وبدأت قضية انتقام، إيش النتيجة؟ حرب اليوم. لا يصلح، حتى قال بعضهم لا يصلح الملك بغير العفو، ما يصلح، لأنك متى تتبعت الناس في الانتقام أفسدت الناس، لكن العفو يسع الجميع، العفو يسع الجميع وهو مريح للجميع. وطبعا هناك درجات للعفو كما تعلمون، يعني ما تكلمنا عنها، درجات كثيرة، وهناك ناس لا يعفى عنهم كما ذكر ابن القيم، يعني استدلالا من قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الرجل إذا عفوت عنه وكان رجلا بذيئا ويفسد وكل ما عفوت عنه زاد في الإفساد، قال تأخذ تنتقم، لكنه ليس الانتقام من أجل، ليس قالت يعني تؤدبه، ولكن ليس التأديب من أجل الانتقام لنفسك، ولكن من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هنا قال مشهد العفو والصفح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يقول فيه من الحلاوة، ذكر أنه ما وجربنا اللذات كلها ما وجدنا ألذ من العفو. تخيلوا يا أخوان، أنت واحد آذاك، يا شيخ محمد شيخ مجاهد، واحد آذاك بالليل، شو يصير في قلبك وانت جاي تنام؟ تغلي ها، وغير تغلي كل أجهزتك تشتغل، تفكيرك راح كذا وراح جدة وراح للرياض وراح للجهات فلان وتبتسوي وتفعل والشيطان اشتغل من أعظم الفرص، وجاب الجنود، صار في اجتماع يعني خاص لهذه المسألة من أجل الانتقام، وما نام، بعدين يقوم الليل قال ما نمت البارقة، والله ما نمت فلان على قلبي. يا أخي خل على قلبك أمك وبوك، ادعي لهم الله يغفر لهم يرحمهم ويبارك فيهم، ما تخلي فلان عدوك على قلبك. جرب قل عفوت عنه، لأن الله عز وجل إذا عفوت عنه عفو الله عنك. إذا قابلت إساءته بالإحسان قابل الله إساءتك بالإحسان، قل عفوت عنه. قال لي واحد من الأخوان كان يغلي غليان شديد وجاي من الحرم، وقلت له هذا الكلام، قال أنا عفوت عنه على يدك إن شاء الله وأشهدك، لكن بالدنيا لك بالآخرة بحقي. قلت والله يعافيك، أنت بحقك من الغني الذي يعطيك الجزل، ولا واحد والله لو تبي زيادة شعرة من حقك ما يعطيك إياه، أنا تحب؟ قال لا والله أريد من الغني. قل عفوت عنه في الدنيا والآخرة وريح نفسك. وطبعا لابد العفو، من العلماء سموا العفو قالوا أنه يعفو عن الأثر. إذا ذكرت في المجالس بعض الناس يقول فلان أنا والله خليه لله عز وجل، أنا عفيت عنه، الله ينتقم منه لكن الله عفيت عنه الحين، خلي لله أنا ما أخذ شيء، والله عنده الفلوس ولا ظلمني أنا ما أخذها، خليه لله. يا أخي هذا فاعفو وصح وصفح عدم الذكر، يعني صفح افتح صفحة جديدة، معناها كما قال بعض المفسرين افتح صفحة جديدة، صفح لا يذكر أصلا ولا يعني تتحدث فيه ولا تذكره، ما تقول والله أنا يعني أخذ حقي كذا ولا فيه وفيه. هل حتى قال في الحديث من دعا على خصمه فقد انتصف، انتصف يعني أخذ حقه وانتهى الموضوع. هذا في مسلم الإمام أحمد، إن يعني إن دعيت عليه خلاص أخذت حقك، تريد حقك لا تدعي ولا تقول شيء أبد. جلست بين خصمين قريبا، سبحان الله في ما يعني ما يسمى بالعقوبات الخفية، يسمونها العلماء جزاء، وهذا التعزير عليه تعزير. يجي يقول لك، ما يقول فلان أخذ المال، يقول لك أصلا أنت خبيث وذاك أخذت المال، ليش تقول خبيث؟ هو قال لك الكلمة دي زيادة، قل أخذت المال بس، أخذت المال فعل ماضي والمال مفعول به واللي أخذ هو بس، أنت الموضوع. قلت ما أقبل أي كلمة فيها، لا ما أقبل، اعرض مشكلتك تماما علي، لكن لا أقبل أي كلمة زيادة فيها، ما نقبل هذه الزيادات. هي مشكلة موجودة لدى الدوائر الحكومية، لدى الجهات الرسمية، لدى الشركات. يجي واحد يقول له قليل الأدب، ليش تخلفت؟ أو قال ما تستحي كل لكن هذه آخر مرة أنا عفوت عنك. طيب والكلمة هذه اللي قلت هذه أنت، هذه ما هي عقوبة، هذه عقوبة، لأن العقوبات منوعة. والعلماء ذكروا في باب بعد باب القذف ذكروا باب التعزير، لأن الألفاظ لا تدخل في القذف لكن فيها تعزير. قالوا السب والشتم قال فيه تعزير، يعزر الإنسان. فكيف تأتي وتقول أنا ما قلت شيء؟ هذه الكلمات تقولها هي ليست من باب العفو والصفح كما يتخيل لك. الحقيقة الموضوع الوقت أذن، لكنه الموضوع طويل، نكمله. سأذكره هذا في مشاهد كثيرة. العفو طبعا من المعاصرين الحقيقة فيه ولله الحمد كثرة، وليسوا يعني، لكنهم هذه الكثرة العدد بجانب الذي لا يعفون لا يصير كثرة، يعني يصير من باب الأقلية جدا يعني. لكن من نعرف من اللي يعفون الحمد لله كثير، كانوا يعفون عن من ظلموا أو من آذاهم أو من تكلم عليهم أو من خاصمهم أو من سبهم. الحقيقة أنا أقول يا أخوان، أنا أريد إذا رأيتم أن نأجل الموضوع مرة أخرى أو نكتفي من الآن، موضوع ها؟ أي موضوع العفو ألذ ما فيه أنك أنت تستانس وتستريح وتسعد وتوفر الطاقة. أنا أقول لكم كلام هذا مجرب، كل طاقتك تصرفها في مجال ثاني، لكن الانتقام تجلس أيام تفكر فيه وتستعيب أشياء. ورأيت شخص، رأيته شخصا انتقم، قرأ عدد من كتب هذا الشخص كتبه، ثم قرأ عدد من الكتب للرد، ثم جمع كتبا أخرى تعينه على هذا، ثم بدأ بالقصصات والإعلام ويتابع متابعة من أجل ينتصر على فلان. ضيع وقته وأصبح في تلك الجامعة تلاميذه أصبحوا برتبة أستاذ، وهو ما زال أستاذ مساعد. ليش؟ شغال بالانتقام من هذا الرجل. وجاب لي مرة مجلد الكبر هذا كذا، ليش يا أخي؟ ليش هذا؟ قال هذا فقط اختلف، مو اختلف أمر مادي، مجلد جلس وظف وتتبعت، لأنه أعرف هذا الرجل، تتبع ناس وظفهم ليكتبوا ردا على كتبي، وظفهم. شوف الآن صرف مال وطاقة وقدرات، فكسدت تجارته بهذا السبب، بسبب الانتقام. إيه نعم، فنسأل الله السلام يا أخوانا. الانتقام لذلك أنا أعود أقول العفو، سأبرره إن شاء الله في مجلس آخر، العفو من ألذ الأشياء. كلام القيم كلام له ثقل لما قال جربنا اللذات ما وجدنا ألذ من العفو، جربنا اللذات ما وجدنا ألذ من العفو. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من العافين عن الناس. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. وعذرا لم نترك وقت للمناقشة بسبب يعني اختزال الموضوع يعني. أي العريفي في قباء، والشباب عامتهم قالوا هذه مرة نحضرها بيننا. موضوعنا طلب عدد من الأخوة الحقيقة أننا نبدأ في نكمل الدرس الماضي أو المجلس الماضي، وهذا هو المجلس الثالث. وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكي أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الموضوع اللي بين أيدينا هو موضوع المجلس الثاني، ولكن أحببنا الإكمال لطلب بعض الإخوة، والموضوع هذا موضوع عملي وليس موضوع علمي، لابد أن ننتبه. موضوع هذا عملي وليس علمي، ليس زيادة في العلم وإنما في العمل. فالذي لا يترجم هذا الكلام للعمل لا يستفيد منه. هذا الموضوع موضوع كما ذكرنا العفو. قد رصدت هذا الموضوع قبل، ذكرت لكم قبل 15 عاما أو 16 عاما، مكتوب هذا يعني، واستفدت منه بحياتي العامة والخاصة، واستفاد منه عدد من إخواني وزملائي وتلاميذ وغيرهم استفاد من هذا الموضوع، لما كان القصد منه العمل وليس قصد منه التنظير. تتبعت كلام ابن القيم عليه رحمة الله في موضوع أذى الناس، وأن عامة ما يتسخط الناس ويؤذيهم في حياتهم هو أذى إخوانهم لهم، أذى إخوانهم لهم سواء، وأكثر الأذى العجيب بعد الرصد هو في اللسان، أكثر منه في الأموال، وأكثر منه في الأبشار في البشرة. الأذى في اللسان هو أكثر شيء. ولذلك قال بعض الحكماء لا تقبل السب ولا تقبل الرد، لا تقبل السب ولا تقبل الهجوم عليك، لأنك متى رددت عليه فقد قبلته، متى رددت على من سبك أو تكلم في حقك فقد قبلت السب، ومتى سكت فكأنك تقول هذا لا يعنيني ليس أنا. عليكم السلام. واضح المسألة؟ يعني إذا واحد تكلم في حقك فرددت عليه أو غضبت عليه أو سببته فأنت قبلت ما قال فيك، وإن أهملته كما قال الشافعي كمدا يموت، إن أهملته أنت لم تقبل. فلو جاء أن رجلا، أضرب مثال، يمشي في طريق وخلفه رجل يسبه، أنت فاجر أنت ضال، وهذا لا يلتفت، ماذا سيقول الناس؟ سيلتفت الناس يقول في واحد ثاني لعله، أحد يرفع رأسه فوق، أحد يرفع رأس يطأطئ رأسه في الأسفل، ولا واحد يطل في سيارة يمكن يقول في واحد راكب السيارة، لأن هذا الرجل ما رد عليه. فما يقول الناس إن هذا الرجل يعني كيف ما يرد وهو يسب، يظنون أنه ليس هو. وهذا قول الشافعي: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. وقال: إذا كلمك السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن أهملته كمدا يموت. وقال: يخاطبن السفيه بكل قبح، وأكره أن أكون له مجيبا. يعني يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود كعود زاده الإحراق طيبا. العود الخشب إذا وضعته على النار يصير رائحة زكية. فهذا الموضوع موضوع عدم الرد وعدم المكافأة والعفو هو الذي يكسبك أشياء كثيرة. ولذلك ابن القيم يقول: لك مع أذى الخلق 11 مشهدا، يعني انظر إلى ما وراءه من الفوائد والعوائد التي تعود عليك إذا ما قبلته. يعني انظر إلى المشاهد خلف هذا الكلام إذا ما قابلته بالرد. إذا قابلته بالرد خلاص أنت خسرت، الآن خسرت المعركة، مجرد ما ترد عليه قد خسرت المعركة. ولذلك كثير من الكتاب الذين يرد بعضهم على بعض، القراء الموضوعيون الذين يعني يحبون الشيء الفوائد الجمة ما يقرؤون فيها السب، ما يقرأ. وقرأت مرة من المرات للإمام الشيخ أبي الحسن الندوي عليه رحمة الله كلام جميل، يقول: أردت أن أرد على القديانيين، ف يعني أخذت بقلمي ونذرت ألا أتكلم أو يخرج من فمي كلمة سب لهم ولا كلمة. يقول: لأنني وجدت عامة الكتابات الهندية والباكستانية في الرد على القديانيين ما حدت من انتشارهم، لأن الناس مجرد ما يقول هذا المجرم الفاجر أحمد القدياني قال كذا وكذا، ما ليس كل الناس يتقبل أن تقول هذا الكلام، ولو كان كل كلامك صحيح مجرم وفاجر وضال ومضل ما يقبله. يقول: فقمت بكتابة النقل من كتبهم مباشرة، فأقول مثلا: قال أحمد مرزا في عن النبوات كذا وكذا وكذا، وقال أحمد مرزا في اليوم الآخر كذا وكذا، وقال في ادعاء النبوة كذا وكذا. فقط هو حذف كلمة الفاجر المجرم الضال الخبيث المرتد، يقول ما نفع هذا. فلما كاد ينتهي كتابه ويطبع إلا وانتشر وقرأه، حتى يقول قرأه القديانيون، هم قرأوه لأنه ما جاء بشيء لكنه انتقاله. والحقيقة أن هذا الأسلوب لو يقاوم فيه أهل الضلال والإلحاد وفي بلاد الإسلامية من كلامهم بدون سب لأثر على أصحابهم أكثر من يؤثر على العامة، يعني لأنه كتاب يسمونه كتابة موضوعية. ابن القيم يقول أول أمر تستفيد منه أي أذى يصيبك انظر النافذة الخلفية لا تنظر النافذة الأمامية. أنا أقول هذا الكلام، النافذة الخلفية إيش فيها؟ يقول تشاهد فيه قدر الله عز وجل عليك، وتشاهد فيه أن ما جرى عليك بمشيئة الله وقضائه وقدره. يقول مثل التأذي بالحر والتأذي بالبرد والتأذي بالمرض والتأذي بالألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، أليس هذا بقدر الله عز وجل؟ هذا قدر الله تعالى، وقدر الله إذا قدره وجب وجوده، وإذا لم يقدره امتنع وجوده. يقول نفس هذا الخلق هو نفس الموضوع، هذا هو قدر الله عز وجل قدره عليك. وإذا شهد هذا قال استراح وعلم أنه كائن لا محالة، كائن، فما للجزع منه وجه، ما الوجه تجزع وتضيق يضيق صدرك وتتعب نفسيا لأن فلانا من الناس أصابك بكلام أو بقول، لأنك نسيت في هذه الحالة أن هذا من أقدار الله عز وجل عليك. تفضل الشيخ، أنا نسيت أن هذا من أقدار الله عز وجل قدره عليك. والله تعالى، أسألكم يا إخوان، الله تعالى هل يقدر لعبده الشر؟ الله تعالى لا يريد بعبده إلا الخير، ولا يقدر له إلا الخير، ولولا محبة الله تعالى لعبده ما قدر له هذا. لكن الله عز وجل يحبه، فإما أن يرفع من درجاته وإما أن يحط من سيئاته كما سيأتي. فإذا لابد أن ندرك هذا الموضوع. وقال في مكان آخر وانظر في ذلك إلى الأقدار، وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار فتعذرهم بالقدر في حقك لا في حق ربك. قال في حق الله ما تعذر الناس بالقدر، لكن في حقك تعذرهم بالقدر. ليش؟ لأنه يقول حق الله عز وجل أمره في شريعته أو نهيه يجب التنفيذ، يجب تنفيذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نصوصا كثيرة، من انتقم لنفسه، انظر شاهد قدر الله تعالى في حقه، من انتقم لنفسه قط أبد ولا مرة. وتقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا ولا دابة قط، وتقول ما غضب لنفسه قط ولا مرة. وأنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خدمته 10 سنين كما هو معلوم الحديث، فما أنبه ولا مرة، بل ما قاله لشيء فعلته لو فعلته. لكن كما ذكرنا قطع يد المخزومية وجلد عليه الصلاة والسلام ورجم. المشهد الثاني وهو مشهد عظيم جدا لابد أن نتفكر فيه وأن نستحضره استحضار جيد، لأنه قد نسمعه سماعا علميا ليس تطبيقيا وعمليا، وهو مشهد الصبر. لأن الله عز وجل وعد على الصبر يعني وعودا عظيمة من المنازل والدرجات العالية. يقول يشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور. الصبر كلام ولفظ لا أثر له إن لم يعمل به الإنسان. والصبر ليس ما يفهمه الناس، نقول يسمونه مثلا، ممكن نطلق عليها الصبر السلبي، أصبر دع الناس يؤذونك ويتعالون عليك، إنما الصبر الحقيقي أن تحتسب أولا الأجر عند الله عز وجل في هذا الأمر، ثم تنظر في الأمر الثاني فوائد هذا الصبر، وإيش ستجني منه حتى يكون احتسابك له وجه، وإيش ستجني منه. تقول أولا أربي نفسي، أربي ذاتي على التحمل، هذه فائدة، أربي نفسي على كظم الغيظ، هذه اثنين، أربي نفسي على الحلم، هذه ثلاثة، أربي نفسي على احتساب الأجر عند الله عز وجل، أربي نفسي على ضبط النفس وضبط المشاعر، هذا أيضا فائدة، أربي نفسي على انتظار والتصديق، على التصديق بوعد الله عز وجل بأنه يجازي الصابرين بغير حساب. أيضا أربي نفسي على أن أنال هذه المحبة العظيمة، أن الله تعالى يحب الصابرين، ومعية الله عز وجل، أن الله مع الصابرين، أنال هذه المعية، هذا هو الصبر الحقيقي اللي يتفكر فيه الإنسان. وأيضا انتظار الفرج من الله تعالى، انتظار الفرج، وهل فكره وذهنه ينطلق إلى الآخرين، يعول على الآخرين، على انتصار الآخرين له، ولا على الله عز وجل مطلقا، ما يبي من أحد شيء. انظر درجة الصبر عند إبراهيم عليه السلام والتعلق بالله، وهو ينزل على النار يأتي جبريل، يعني يريد أن ينصره، قال منك فلا ومن الله بلى، أنا أريد من الله عز وجل، انتهى أمره من الخلق أجمعين، ثانية كما يقول علماء في يعني في حق نفس، ثانية مع معبوده مع الله عز وجل، ونسي نفسه تماما، وهذا هو الصبر الحقيقي. يقول إن لم يصبر اختيارا قد يصبر على ما هو أعظم، وهو إذا صبر اختيارا وهو محمود قد يصبر على ما هو أعظم منه وهو مذموم. المشهد الثالث أيضا خلف هذا الأذى يجب أن تشاهد نافذة مكتوب عليها تنالها العفو والصفح والحلم، يعني تكسب خصالا عظيمة في هذا الأمر، عفو صفح وحلم، فإنه متى شاهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشن في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أنت لا يضيع فكرك، لا يضيع فكرك، لا تقلد الناس، تقول أريد أن أعتز، ما يمكن يذلني فلان، ما هو الموضوع هذا، العزة في العفو، هذا نبيك صلى الله عليه وسلم مصدق الخلق، وما ينطق عن الهوى، قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. تبغى العز الحقيقي، هنا مربط العز. وقد وجدت عددا من الناس وشاهدتهم ممن صبروا وعفوا عن الآخرين ارتفعوا مقامات عالية، حتى يقول خصومهم أنا ما أدري أسوي في هذا الرجل، كل ما نزيد عليه ارتفع، ماذا نفعل فيه، ما هي الأساليب التي يمكن أن نتخذ معه، فهو يرتفع ويعلو كلما أصيب وكلما أوذي، لكن بشرط أن يقابل هذا بالعفو والصفح. سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها في هذا المثال، سير السلف والصحابة والتابعين كلها في هذا المثال، وقلت لكم أنا لا أريد أن أطرح موضوعا علميا، موضوع تطبيقي، العفو الصفح يكسبك أشياء عجيبة. أن تخيل واحد ما عفا، ماذا يفعل؟ أنا أسألكم سؤال، ماذا يفعل واحد من الناس؟ أوذي، ظلم، كذب عليه، افتري عليه، وما أراد أن يعفو، قيل أنه فلان فعل فيه كذا وكذا وكذا، جاء للصلاة، ماذا يفكر؟ ها؟ يفكر في من ظلمه، جاء للبيت يفكر، يفكر في من ظلمه، يفكر بإيش؟ كيف ينتقم؟ وإيش الوسائل؟ وإيش الأساليب؟ يظلم من لم يظلمه، يظلم من؟ يظلم أهله، يظلم أولاده، يظلم زملائه، يظلم أقاربه، يظلم محبيه، وأنا مشغول عنكم، أنا ما أستطيع، مدعو الوليمة ما أستطيع، أنا ما أستطيع أذهب، أنا يسمونه عندنا مثال يقول طفشان، ما أستطيع. جاء ينام ما جاء النوم، هذا من؟ هذا الرجال، وذن هذا نفسه، هذا نفسه. وهذا كلام من حسن البصري، من ساء خلقه عذب نفسه. هو أول من نال العذاب أنت، أول من تأذى أنت. صاحبك ما علم ماذا تفعل، ما علم. والأمر الثاني، تفكر بالناس، عدد كبير من الناس، منهم من يخجلك، لا تصلت عليه فلان قال لي كذا وكذا، قال رجال ما جاء كل هذا، بس إحباط صرت. اتصلت في الثاني وقلت كذا، قال لا أنت يبدو أنك مستعجل، أعطاك ثاني. اتصلت في الثالث قال هذا ما يستاهل من ينتقم منه، وش فيك ليش غضبان، ما جاء خير هذا. الرابع قال إيش سوي فيه لك، أنا ما بيدي شيء. ذليت للخلق كلهم، لكن لو عفوت. يقول ابن القيم تجيك الحلاوة، حلا جميل، أنا أستشعر هذا ليس بالقلب بل في الذوق، حلاوة في الذوق وطمأنينة وسكينة، وفوق ذلك شرف النفس والعزة والرفعة عن انشغالها بالانتقام. ما كل هذا لا يمكن تجده في المقابلة أبدا، كل هذا الموضوعات لن تجده في الانتقام في أي حال من الأحوال. الانتقام كما ذكرنا لكم، هذا أول ما تقول اللهم أني عفوت عنه، وترجم الله عز وجل الله يعفو عنك كما سيأتي، انتهى الموضوع. يعني صفحة، وذكر الله تعالى سماه صف، فاعفوا واصفحوا. يقول علماء صفحة يعني قلبتها مثل صفحة، انتهت، انتهى موضوعه، ما كان شيء صار. ترجع الموضوع تستفيد من وقتك، تقرأ، ما كان ما صار شيء. هذا ماذا يفعل؟ ها؟ يحترق. يقول مرة أسمع أحد الدعاة، أظن الشيخ سعيد المسفر، يقول كنت في طريق في جدة، ودخلت في طريق مغلق، وخلفي صاحب سيارة يعني يؤذيني بإيش؟ ها؟ هذا بالمنبه يعني يزعجني. يقول أنا رأيت مشيت ورأيت الطريق مقفل، فأنا أردت أن أرجع فأشغلني. يقول فسبني ودعا علي وتلفظ به، فقلت جزاك الله خير. يقول فدع علي زيادة، قلت جزاك الله خير، فنزل. قلت الآن مضربني يعني، لكن أنا فلما نزل قال فيك ولا فيك؟ قلت الله يجزاك الجنة أنت والديك. يقول ما علمت إلا سقط، سقط يبكي، انهار. لأن هذه المقابلة لو قابلته يعني فرجت عنه كما قال الإمام الشافعي، لكنك أهملته. يقول أخيرا قال من أنت؟ أنا لازم أعرفك. قلت أنا فلان. يقول سلم على راسي وسامحني، وأنا ما طيب أنا ما صار شيء، أنا ما زعلت عليك أصلا، من الأصل ما زعلت. هذا فيه رجولة الحقيقة، وفيه عظمة، وفيه طمأنينة. ما أنا سكى لي عدد من الإخوة يقول أنا ما نمت البارح، ليش؟ قال فلان على قلبي. قلت وش رأيك تضع على قلبك أمك وأباك حتى تذكرهم، تدعي لهم بالجنة والغفران والرحمة، ليش تخلي فلان على قلبك؟ ليش؟ دعه، ما كان شيء صار. فهذا هو مشهد العفو والصفح والحلم، والحلم سيد الأخلاق، يعني يعطيك معاني كثيرة ويعطيك روية. الحليم يفكر عنده بعد نظر. الحليم الحليم ينظر أين يضع قدمه، وأين يضع قلمه، وأين يضع كلمته. هذا الحليم. الغضوب ما لا يعلم ماذا قال ولا يشعر بما قال، ويتحدث بكلام غير مقبول، والناس يعني يؤاخذونه ولا يقبلون هذا القول حتى ولو تعدى، لو كان قد تعدي عليه ما يقبلون الكلام الناس المقابلة. قال المشهد الرابع مشهد الرضا، هذا بوابة أخرى، عندك فتحة جديدة اسمها الرضا، وهو فوق مشهد العفو والصفح. قال وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة التي ترضى من حبيبها بما قدره له، ترضى رضا ما هو صبر، رضا. خصوصا قال سيما إذا كان ما أصيبت به سببه القيام لله، إذا كان كنت أصبت بظلم أو مظلمة أو تعد بسبب دينك أو قيامك بطاعة الله عز وجل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، قال فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما ناله، يعني رضي بما ناله في الله، وهذا شأن كل محب صادق يرضى بما يبذله في رضا محبوبه من المكاره، ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته. أنت إذا كنت تحب الله عز وجل فالله تعالى قدر لك هذا، إذا كنت تحب الله تعالى هذا الله تعالى رضيه، الله عز وجل قدره عليك فلابد أن ترضاه، قدره عليك لابد أن ترضاه، لأن الله ما قدر عليك إلا شيء فيه خير، خير عظيم لك لابد أن ترضى بهذا. ولذلك قيل عن الفضيل بن عياض، هو أبو يحيى، ها؟ الفضيل بن عياض لما مات ابنه يحيى قيل أنه ضحك، قالوا ليش تضحك، مالك عندك كل الابن هذا، فقال رضا بقدر الله عز وجل. يقول ابن القيم ما ليس هناك قلب أعظم من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس رضا وأشد الناس رحمة. أما الفضيل يقول فعالج نفسه في الرضا معالجة شديدة حتى ضعف عنده جانب الحزن وجانب الرحمة، فلذلك يقول غلب عليه هذا لمجاهدته نفسه، ولا ممكن يرضى ويرحم بأن واحد يرضى بالمصيبة ويرحم يعني المصاب. فالإمام الفضيل بن عياض ما استطاع به بهذه المسألة. يقول من لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر، فليس من هذا الشأن، أنت لست من هذه الدرجة، إذا ما رضيت لا تقول أنا أنطلق مع محبوبي مع محبوبات الله عز وجل أينما استقلت ركائبها. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه لما سمع أن الله يكره الأنين في مرضه ما أنا ما أريد أن أفعل شيء يكرهه الله عز وجل، فأنا رضيت. وعدد من السلف الصالح في سيرهم لو قرأت عنهم لا يوجد الرضا العجيب، حتى أنهم يفرحون بما يصابون رضا بالله عز وجل وبأقداره. المشهد الخامس هو مشهد عظيم، وذكر ابن القيم في عدة مواضع من كتبه، وقال أظنك ما تصدق في هذا فضلا أن تعمل به، مع أنه ذكر مشهدا آخر في أحد كتبه سأذكره أكبر من هذا، لكنه هذا مشهد قال هو مشهد الإحسان وهو أرفع مما قبله، وهو أن تقابل إساءته إليك بالإحسان، تقابل الإساءة بالإحسان، تحسن إليه كلما أساء إليك. قال يهون عليك هذا، يهون عليك بإيش؟ في أشياء مساعدة يعني داعمة لك في هذا الجانب، شيء يدعمك. ما هو الشيء اللي يدعمك؟ قال أن تعلم أنك قد ربحت عليه. يقول يعلم هذا اللي صابر أنه قد ربح عليه، أن ربحت وقد أهدى. بيش ربحته؟ بيش الشيخ رباح ربحت؟ قال لأنه أهدى إليك حسناته ومحاها من صحيفته، وأعطاك إياها كتبها عندك وأثبتها في صحيفتك، فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما حصل به لك. وقال وهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب، من صنع إليكم معروفا فكافئه، وهذا المسكين قد وهبك حسناته، فإن كنت من أهل الكرم قال فأثبه عليها، تثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب، تأمن من رجوع الواهب بها، خلاص الهدية خفتها. وهذا يهون عليك. قال أيضا عامل آخر يهون عليك، قال أن تعلم أن الجزاء من حسن عمل، الجزاء من حسن، أن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا عملك أنت في إساءة المخلوق إليه إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك، فهكذا يفعل الله عز وجل، المحسن القادر العزيز الغني يفعل في إساءتك. من أراد أن يقابل، أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان، هذا كلام ابن القيم، فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان. أبو سعيد الحسن البصري جاءه رجل قال فلان سبك، وهذا كثير عندنا، أليس كثير؟ الناس يقولون لك إن فلان قال فيك كذا، نحن إذا جاءنا شخص قال فينا إن فلان قال فيك، نوظف واحد آخر في الغيبة، نقول اسأله اطمئن ثبت. الحسن البصري بهذا الأسلوب، بأسلوبه وبعلمه وفضله وزكاته، هدى الله تعالى به الناقل والمنقول عنه، واستفاد أجرا عظيما. فقال للناقل كلمة ردع، قال أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ يعني ما وجد إبليس إلا أنت سر بريد تنقل له؟ قال والله لا أنقل لأحد حديث بعدك، أتوب. ثم ذهب لذلك الرجل قال فأخذ قفة يعني مثل الزنبيل، وذهب للسوق وملأه من السوق وطرق عليه الباب، فلما فتح الباب قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صنع عليكم معروفا فكافئوه، تفضل. هو فعلا أراد أن يثبت الهدية أهدى إليه. قال والله ما أذكر هذا. قال لا، أهديت إلينا هدايا عظيمة نجالد عليها أو نكابد عليها في الهواجر وفي ظلمات الليل. فعلم الرجل شرب القضية، يعني أن الهدية حسنات. قال لا والله لا أغتاب أحدا بعدك، خلاص أتوب. كانوا سريعين في التوبة. فانظر كيف الحسن البصري كسب أجر وفضل وعمل عملا يعني في الهدية يعني ماديا، وراح وكافأ ذلك الرجل. بعض الناس يقول أنا ما، يقول لي بعض المشايخ أنا ما أستطيع أرى وجه فلان. كان مرة من المرات مجموعة من المشايخ حصل لهم مظلمة من شخص ما، فقلت أنا ليه ما تزورون فلان؟ قال أعوذ بالله أنا ما أطيق أرى وجهه، ما أطيق أرى وجهه، يعني لما ظلمك. فبعض الناس لا يطيق، ما يتحمل أحد أنه تكلم عليه، بينما لو كان الأمر في انتهاك حرمات الله عز وجل ده كان أقل شيء قال نتألف قلبه أروح له أتألف قلبه. هذا لما كان في حرمات الله انتهكها، لكن إذا كان في حقه قال ما أطيق أرى وجهه. كذا يا شيخ عبد الرحمن. قال المشهد السادس وهو مشهد جميل جدا جدا، قال مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته. بس من عرفه وذاق حلاوته، أما من لم يعرفه لا يجد فيه هذه اللذة. قال وهو أن لا ينشغل قلبك بما نالك من الأذى، لا تنشغل بما نالك من الأذى وطلب الوصول إلى درك الثأر وشفاء النفس، بل ينبغي للإنسان إذا أصيب في هذا أن يفرغ قلبه من ذلك، ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم منه وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه. حقيقة السفيه هو الذي يستبدل الانتقام بالعفو، يستبدل سلامة النفس وبرد القلب بملء القلب بالحقد والحسد. يقول ويرى أنه من تصرفات السفيه، فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوسواس والحقد والحسد وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ أيما أحسن، فكرك مشغول كيف تنتقم، كيف تأخذ نصيبك، كيف تأخذ حقك، كيف، أو أنك مطمئن ومرتاح قال فلان آذاك؟ أبدا، الحمد لله بخير. ولذلك تعجبون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه ولا كلمة في الرد بالمقابلة في مكة، في مكة ولا في المدينة، لكن مكة هي أشد الأذى، ولا مرة. حتى لما قالوا عنه إنك مجنون وساحر لم يرد بكلمة إلا أن الله عز وجل دافع عنه. تخيل أنت، أتخيل يا إخوان، أنت في الجامعة أو في الفصل أو في الحي، جاء واحد ما قال لك مجنون، قال سمعنا أنك تصرع، أسمه كل يوم بس. وجاك الثاني قال عسى سمعت أن الصرع يعني يكثر عندك، عسى ما يكون في السوق أنه يكون في البيت. والثالث يقول عساك يعني ما تكشف. والرابع يقول عساك بخير، كيف صحتك اليوم، عساك أحسن. فش إيش تفعل؟ ها؟ والناس هؤلاء يعني يتألمون لك، ما هو يسبونك. قال لي بعض الشباب لما ذكرته في فصل الجامعة، قال أفصل عن الجامعة وانتقل على المملكة كلها، أروح أسافر. يقول لي هكذا ما أستطيع أصبر. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنك مجنون. قلت لهم مثال آخر، لو جئت الفصل قال لك واحد ما تخاف الله، أما علمت أن حد الساحة ضرب بالسيف؟ والثاني يقول يا مجرم كيف تسحر الناس، والثالث يقول كيف تتعاطى السحر، والرابع قال ما عندك علم فيه، كانوا ايش تسوي، قالوا ما اجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له اكبر من هذا، وما رد ولا مره. وهذا عجب، حتى انه قال لعتبة بن ابي ربيعه لما يعني جلس معه في الحوار، وحوار مشين يعني امتلأ لسانه من السب وتحميل النبي صلى الله عليه وسلم قضايا كثيرة في الحوار في أثره على قومه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لما انتهى قال أفرغت يا أبا الوليد؟ انظر يعني عندك باقي كلم شيء في، أنا ترى عندي استعداد، ما قاطع ولا مرة، عندي استعداد أسمع أكثر من هذا. فرغت خلصت، وبعدين اسمع الكلمة الجميلة أبا الوليد، مع أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ما استأذن وقال يا محمد، فعلت سبيت وسفهت وكفرت وظلمت وفعلت وكل الكلام، وبعدين قال أنت جاي تبي حريم نعطيك النساء تبغى فلوس أعطيك فلوس أنت رجال يعني فيك وفيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فرغت انتهيت في كلام ثاني تبي تقوله. فهنا عدم المقابلة زادت النبي صلى الله عليه وسلم عزته ومكانه وذلك يعني كادوا يموتون من صبره عليه الصلاة والسلام. صبر عظيم وبلاغ مو صبر الموت صبر الحركة والعمل والبلاغ دع الناس يتكلم لأن الإنسان بعض الدعاة طلبة العلم قال الناس يقولون كذا قلت الناس مثل هذه الورقة إذا وضعت كذا هل ترى لا ترى شيء لكن إذا وضعت بعيد تجد في طرق ثانية دع هؤلاء عقب هؤلاء دعهم انذهب بالطريق الفلان والثالث والرابع لا تنظر فيهم. فمتى وضعت الناس أمام عينيك أصبحت ما تنظر إلا من خلالهم كيف تتحرك لا يمين أو شمال. لكن الذي لا يأبه بحديث الناس وكلامهم في النيل منه ينطلق انطلاقة عظيمة. لكن الذي يتراجع يقول ماذا قال فيه فلان وفلان إيش قال فيه وإيش ردت فعله وإيش سوى عني ثم يبدأ ينظر ماذا يقولون يتأخر ما يتقدم شيء ما يتقدم أبدا. فالتراجع شديد جدا على الإنسان وهو يؤخره كثيرا. المشهد السابع قال مشهد الأمن إذا ترك المقابلة والانتقام أمن من شر ذلك الظالم الذي ظلمه أو آذاه. يقول والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا. قال فكم من حقير أردى عدوه الكبير. لأن الصغير غالبا تكون المخطط عنده في رأسه وأشغاله كله مركز عليك. وإذا كنت أنت كبير فعندك أعمال كثيرة لست وحيد. ولذلك تجد شخص أحيانا يقلق دولة ليش؟ لأنه بشر وواضع في مخططه في كل تفكيره أن هذا الجهة هذه عدو له لابد أن يفعل شيء. المقابل له عنده آلاف الأعمال وكلهم بشر فهنا سيغلب هذا. ولهذا قال الصغير يهلك الكبير فلا تنتقم حتى لو كان حقيرا. لأن بعض الناس قال لو كان مهم صغير وريتك فيه لو كان من كبير تحملت لكن هذا من صغير ما أنا لا يمكن أصبر عليه. قال فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل آمن من تولد العداوة. لأن العداوة تتوالد وتتكاثر وأمن من زيادتها. ولا بد أن عفوه انظر إلى أن عفوه إذا عفيت عنه وحلمه يعني أن هذا الرجل إذا عفى عن صاحبه أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر شوكة عدوه ويكف من جزعه بعكس الانتقام والواقع شاهد على ذلك. يعني الآن أضرب مثال واضح. لو جاء واحد وضربك أعطاك ضربة أو سبك فسبيته أو ضربك فضربته فذهبت البيت توقع إيش صراحة خليك توقع إيش أنت رايح البيت توقع ينتقم. لو سمعت حادث سيارة بجنب البيت توقع إيش أنه ضرب سيارتك أنه جاء ضرب سيارتك. إذا ضرب واحد البيت ضرب شديد الباب تفتح ولا ما تفتح ها ما تفتح يمكن الولد اللي يترك الباب البنت تترك الباب ولا عمك ولا خالك ما تفتح. لو طلعت تصلي الفجر وانت تمشي وعنده في وجاء بس قط عرفنا بس يعني دخل لقيت كراتين قلت هذا الرجال جاء انت انتقمت منه. إذا الجوال اشتغل رقم ما تعرفه ما ترد عليه التليفون الثابت ما ترد عليه أصلا. لكن لو تكلم عليك وقلت له غفر الله لك وهداك الله، الله يهديك ويصلحك، ودخلت لبيتك، توقع ايش؟ واحد اتصال بالجوال، توقع ايش؟ انه هو بس بيعتذر، وانت جالس اتصل بالتلفون العاد مباشرة تحمل السماعة، اي طرق للباب ما عندك مانع تفتح الباب، ما عندك اي اشكالية. ولذلك الانتقام يولد الخوف، ولهذا يعني قالوا بعض وقال بعضهم الملك لا يصلح إلا بالعفو. الانتقام ليس من شيمة الملوك والعظماء والكبار، ما ينتقمون لأنهم علامتهم الصفح والعفو، فيسع الناس العفو، أما الانتقام ما يسعه، لأنه ليس كل الناس يصبر. نعم. قال المشهد العاشر الثامن، قال مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله، إذا كان في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة دين الله تعالى والدعوة إليه. صاحب هذا المقام يقول قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم السلعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالأذى الذي يصيبك أنت بعت على الله نفسك، بعت على الله تعالى مالك، تحمل الناس واصبر. إذا أنت ما بعت ولا قبلت هذا الثمن وهو الجنة فانتقم. وهذا قال ثابت بالنص والإجماع وإجماع الصحابة رضي الله عليهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما رد بيوت المهاجرين إليهم لما أخذوها أهل مكة، وما انتقم منهم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم أن ينتقم أن يحمل الديات الناس قال له عمر لا، هؤلاء يعني أنا يعني وقع أجرهم على الله عز وجل ولا نأخذ منهم شيء. فأطبق الصحابة يقول ابن القيم على هذا، وأنه ما ينتقم ممن أذاك في سبيل الله عز وجل، ما تنتقم. يعني بعض الناس لو أوذي في سبيل الله تمكن قال أبغى رد اعتبار، قال أبغى رد اعتبار، ما دمت أوذيت في الله عز وجل أصبر في ذات الله، أصبر وتحمل والأجر عند الله عز وجل. قال المشهد التاسع مشهد النعمة، وذلك من وجوه. يقول أولا أن يشهد، وهذه عظيمة يا أخوان، نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يترقب إيش؟ النصر، ولم يجعله ظالما يترقب المقت والأخذ. فلو خير العاقل بين الحالتين ولا بد من إحداهما لاختار أن يكون مظلوم. أنا أذكر جدتي علمتنا دعاء، اللهم اجعلني مظلوم مظلوما ولا تجعلني ظالما، كنا صغار، اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما. وفعلا الظالم قلق، يقلق من كل شيء ولا يطمئن أبدا، كيف يطمئن وقد ظلم؟ وإن كان ظاهره الراحة والأنس هذا ظاهر، لكن هي السعادة هي في الباطن وليس في الظاهر. السعادة تكمن في, 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 في باطن الإنسان وليس في ظاهره. ولذلك كم من إنسان من السلف أوذي وضرب وقتل ويضحك، يضحك، لأن السعادة في الباطن. ومنها قال يعني من العافية، من مشهد النعمة، من مشهد النعمة أن يشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه، فإنه ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه. يقول من الخطأ السفاهة أنك تريد أن تلقى الله عز وجل بجميع ذنوبك، يقول هذا سفاهة، هذا تريد أن تلقى الله تعالى بكل الذنوب، ما تريد يسقط منها شيء ولا يعفى منها شيء، يكون هذا سفه الحقيقة وقلة العقل. ويقول ومن رضي أن يلقى الله تعالى بأدوائه كلها وأسقامه ولم يداويه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون سفيه. قال فأذى الخلق لك الدواء الكريه من الطبيب المشفق عليه، فلا تنظر، لاحظ، لا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه. لا تنظر كلا ثنتين. لا تقول لو جاء أنا ما عندي مانع أصبر أعفو، لكن يا أخي هذا ما يستحق تعفو عنه، هذا ما يستحق عفو عنه، هذا صغير، هذا تافه، ما يستحق عفو عنه. يعني لو كان غيره، لو كان شخص ثاني، نحن لا نريد القضية هذه، ما هي قضية شخص ثاني وثالث. ليس العفو لاعتبارات الناس، العفو المصلحة لك أنت، أن يخف عنك، تخف عنك الذنوب. في أنت الآن واحد، خلينا أضرب لكم مثال، أنت واحد أن تحمل ثقل كيس فيه رمل شديد على ظهرك، وجاء واحد وساعدك حمله عنك، تجزيه خير ولا لا؟ ها، هذه الذنوب، أنت حملت الذنوب على ظهرك، واحد جاء أخذها منك، تقول لا والله أنت مجرم وفاجر، والله لا أخذ حقي. تأخذ حقك إيش؟ أنا حملت منك الكيس، تقول والله لا أخذ حقي منك، أنت فعلت وفعلت. هو خفف عنك يا أخي، خفف عنك الرمل محمل عليه على ظهرك، يأخذ حقه يرجع الذنوب، يقول له يرجع له ثقل زائد يعني. نعم. قال ومن كان على يعني، فانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يد من نفعك بمضرته، نفعك بمضرته، هو ضر نفسه. شوف علي بن أبي طالب يقول إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، هذا يضر نفسه لينفعك، ضر نفسه بإيش يا أخوان؟ بحمل الذنوب، لينفعك بإيش؟ يعطيك حسنات أو يخفف من ذنوبك، يخفف من ذنوبك أو يعطيك حسنات، أن يحمل من 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 آثامك. نعم. قال ومنها أن يشهد بما يعينه وبما يعرفه بالنعمة، أن يشهد كون البلية أهون وأسهل من غيرها، فما من محنة ومصيبة وبلية إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر، فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه. يكفي إنسان ما سلم لك دينك وإسلامك، هذا ربح عظيم. حتى لو كان الضرر كبير عليك في نفسك أو في بشرتك أو في مالك، يكفي أن دينك سلم لك. يقول والمصيبة الحقيقية هي مصيبة الدين وليست مصيبة الدنيا، لأن الدنيا تذهب وتأتي. ومنها ومن النعمة قال توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. يوم الفقر والفاقة متى هذا؟ ها؟ متى يا أخوان؟ يوم القيامة. يقول وقد ورد في بعض الآثار أن يتمنى أقوام يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرف بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. في ناس جالسين يوم القيامة ينظرون كيف فاتر هذا النصيب، العالم هذه ذنوبهم راحت وحملوا حسنات، لأن فلان ضربه، لأن فلان يعني سفهه، لأن فلان أخذ ماله، لأن فلان. جاري الله يرحمه يسمى أبو الوليد، من الموظفين المتقاعدين، يقول لي جزاه الله خير غفر الله له ورحمه، يقول لي إن ذهبت للسوق واشتريت لحم كثير، أعتقد قال 30 كيلو أو 40 كيلو، قلت 20 مقبل رمضان مفروم و20 كذا، وذهبت قال الجزار تعال وين رايح؟ قلت أنا أذهب أخذ أغراض الثاني. قال ما علمت أن الجزارين أن الجزارين من أهل السرقة سراقون كلهم؟ قلت وإذا كان؟ قال كيف يعني؟ قلت أنا ودي أجد شيء عند الله يوم القيامة، أنا علي يروح هناك أحب لي من يبقى هنا. يقول وذهبت. فانظر هذا الأخ، قلت له يعني كيف قلت له الكلام؟ قال والله أنا والله يقول والله صادق، والله لا أتبع أحد بأهل ولا مال صغير ولا كبير، والله ما أتبعه، يأخذ يترك الأمر عند الله عز وجل. قلت هل لك شيء في الدنيا خلفتك؟ قال أبدا ما خلفت إلا التقاعد، وبشرك أولادي كلهم زوجين موظفين، إذا مت بينقطع كله ما يبقى شيء، فأنا أذهب بالخرقة اللي علي يعني. الله يرحمه. يقول وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما ناله قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض، فالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئا. قال المشهد العاشر، وهو مشهد عظيم جدا، قال هو مشهد الأسوة، وهو مشهد شريف لطيف جدا. فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وأصفيائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الناس امتحانا بالناس، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور. أذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور، يعني ما في أكثر من الأذى الذي يصب على الصالحين والأتقياء والأنبياء، أشد بلاء للأنبياء يقول عليه الصلاة والسلام. ثم الأمثل فالأمثل، ما يرضيك أن يكون هؤلاء قدوة لك أسوة. انظر الكلام الذي قيل في الأنبياء فسقط الكلام في القرآن الذي ذكره الله عز وجل، قال الله تعالى تواصوا به، كلهم قالوا معلم مجنون، قال الله تعالى وتواصوا به، عجيب أمرهم. من نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم يقول مجنون، تواصينهم بينهم قرون. لكن هكذا أصيب الأنبياء، ما ترضى أنت أن تصاب مثل ما أصيب؟ أنت أتقى منهم، أقرب منهم، أحب إلى الله تعالى منهم، أرقى منزلة منهم، أصلح منهم، أعلى مكانة، كيف أنك ما ترضى؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنت من هم أحوج منك للأجر، أحوج منك للحسنات، أحوج منك للتخفيف عنهم، ولا أنت بحاجة أكثر، فكيف يعني لا تقتدي بهم؟ أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل في الأمثل؟ ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال لهم. وقد صنف يقول ابن عبد البر كتابا سماه محن العلماء، محن العلماء. المشهد الحادي عشر، قال مشهد التوحيد، وهو أجل المشاهد وأرفع المشاهد. فإذا امتلأ قلبك بمحبة الله تعالى والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه، كل هذه المعاني، هل يبقى في مكان أنك تنظر إلى أذى الناس ماذا قالوا عنك؟ فإنه قال لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة. قال ابن القيم في موضع آخر، قال الجوارح أواني، إذا امتلأ من شيء فرغ من ضده. جارحة العين إذا امتلأت من النظر في التفكر والنظر في العلم فرغت من ضده في النظر لشيء الباطل. الأذن إذا امتلأت من سماع الخير والذكر وحلاوة وقراءة القرآن وسماع يعني ما تصف به النفوس، قال لا فرغت من ضده في سماع الباطل، ما تبغى تسمع الباطل. اللسان إذا امتلأ من ذكر الله عز وجل والعلم وتبليغ الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر، قال فرغ من ضده بالغيبة والنميمة، ما يغتب. نفس الموضوع القلب، إذا امتلأ بمحبة الله تعالى والأنس به والفرح به أصلا ما انتبه. قال والله ما علمت، ما علمت. وانظر إلى عدد من العلماء، محمد بن واسع وغيره، سقط بيته وهو يصلي، احترق بيته، قال وجاء الناس وصاحب وكان يصلي، قالت الأمة له يا سيدي لما انتهى من الصلاة جاء الناس ما علم يعني احترق البيت، قال والله ما علمت، ما سمعت، يقسم بالله ما سمعت. يقول ولده ولقد سقط جارب المسجد وهو يصلي، فقال والله ما علمت، ما عندي فكرة. ها؟ مسلم بن يسار ومحمد بن واسع كله ورد عنه هذا. كل هؤلاء عدد من السلف يقول كانوا أولاده ما يتحدثون إلا بدأ يصلي. القلب إذا امتلأ بمحبة الله عز وجل، ما في أصلا مكان تدخله فلان آذاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امتلأ قلبه من تعظيم الله عز وجل، يعني الناس صغار يعني يرتبط، يعني أنت بارك الله فيك، أنا أضرب مثال، أنتم الذين لا تنتقمون لي وأنت تنتقمون لأنفسكم، مررت واحد طفل عمره سنتين أو ثلاث سنين وقال لك كلام سفيه، ترد عليه؟ ردت عليه قالوا الناس سفيه. ها؟ ثلاث سنين هو طفل بشر زيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما امتلأ قلبه من عظمة الله عز وجل يرى الناس هؤلاء سفهاء يعني. وذلك الله تعالى قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم يعني قبلتي التي كانوا عليها. الإنسان كلما ارتفع وعظم استصغر كل شيء، استصغر هذا يعني. استصغر كل أذى. ولذلك أنا أتعجب من عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه والله. ها؟ عبد الله بن حذافة السهمي، هذا الرجل يعني بدأ يسوي له عروض قيصر، لكن جاب له عرض شيك على ما أقول جاهز كبير جدا، صورنا عرض بالموافقة، قال ترتد عن الإسلام أعطيك نص ملكي. عبد الله بن حذافة أراد أن يريه ترى أنكم صغار حتى الدنيا، أنت نص ملكك، أنت ماذا تملك من الأرض؟ جزء منها، وكسرى يملك جزء آخر، وفي ملوك ثانيين غيرك يملكون الأرض، لكن لو أعطيتني ملكك وملك الأرض كلها. سامع قيصر؟ لاحظ الكلمة، على أن ارتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين بس كذا وروح وأخذ الملك، ما قبلت. يعني كل القضية هذه صغيرة تافهة. القلب إذا امتلأ بعظمة الله عز وجل استصغر كل من حوله، وإذا استصغرهم ما التفت إليه. ما مثل ما قلت لكم، خذوا مثال الأطفال، طفل صغير بذيء تكلم عليك، رجال كبير يقف عند الطفل يتكلم عليه ولا يضربه، ما يمكن. هذا العقول تقول هذا. هذا في قضية العفو. أرجع أقول يا أخوان باختصار أن العفو موضوع عملي، من جربه كما قال القيم قال جربنا اللذات فما وجدنا لذة العفو وله حلاوة وطلاوة، وقد جربه عدد من الأخيار، بعضهم موجود هنا وبعضهم في غير ذا المكان، وكلهم يحكون هذه اللذة العظيمة في العفو عن الناس. والله تعالى يقول والعافين عن الناس، وقال فاعفوا واصفحوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة قال كأنه ولي حميم. والعفو هو مكمن العز، هو أكثر انتقام، الإنسان يبغى يرد اعتباره، يعني يريد الاعتبار أو يريد مكانته، العز يكمن في العفو. فجرب إذا لم تجرب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكسبنا هذا الخلق، وأن يجعله سجية لا تكلفة. اللهم اجعله سجية لنا لا تكلفة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخلق الحسن، أن تطبعنا عليه، وأن تجعلنا ممن يقتدون بأوليائك وأنبيائك وأصفيائك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الوجوه المباركة أتقياء أنقياء بررة أخيارا صالحين. اللهم اكفنا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ هذا البلد من كل مفسد وطاغوت. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا واصلح اللهم ولاتنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.
هذا شيخ زاك الله فيك. إنك قد تكون في اليوم لأن أنت بس حتى هذا المناسك وقال بكرة
السلام عليكم. 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 السل